بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وإن كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره، ويكفي في الحاضر المشاهدة، وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد. لا زال حديثنا في الفدية التي تبذلها الزوجة إذا أرادت أن تختلع من زوجها، وقلنا إذا كان الفداء غائب غير حاضر عند الزوجين يشترط ذكر جنسه وفصله ووصفه وقدره، إذا كان ذلك يسبب اختلاف الأوصاف فيه لاختلاف القيمة. وقلنا إذا كان الفداء حاضر فيكفي المشاهدة، لأن المشاهدة مختفرة في المهر فتختفر هنا في البذل والفداء. أما لو قالت له مثلا: اخلعني على 100 دينار أو على 1000 درهم، ولم تعين هل الدينار دينار عراقي مثلا أو مكي أو مدني، فإلى ماذا ينصرف؟ هذا يسمى الإطلاق. الإطلاق بمعنى عدم التقييد، عدم تقييد كون الدينار لبلدة معينة، لنقد بلدة معينة. المصنف قال ينصرف الإطلاق إذا أطلقت 100 دينار والـ1000 درهم إلى غالب نقد البلد. فإذا كان هم موجودين في العراق فالمراد انصراف إلى الدينار العراقي، موجودين في مكة المكرمة إلى الدينار المكي مثلا. لماذا؟ لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب، والخلع بما أنه معاوضة فيه مالية لأنه يرجع إلى المال، فإذا أيضا يعتبر من المعاملات المالية اللي تنزل على النقد الغالب بالنسبة للفداء، فهو فيه مال من جهة الفداء والبذل، فينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد. ومع التعيين إلى ما عين. أما إذا عينوا قالوا 1000 دينار عراقي، فيكون دفع البذل والفداء مع ما عينه، فلا بد من الرجوع إلى ما عين بينهما. نعم، سواء كان هذا التعيين للدينار الذهبي أو الدرهم الفضي أو الورقي، أو سواء كان مثلا مماثل أو زائد أو ناقص في الوزن، مع التعيين لا بد من الرجوع إلى ما عين بينهما، لأن وقعت المعاوضة بالبذل والفداء عليه. نعم، ولو خالعها على 1000 ولم يذكر المراد ولا قصد، فسد الخلع. إذا خالعها على 1000 ولم يذكر هل هو دينار أو درهم، وما هو جنسه، هل هو ذهبي أو فضي، ولا قصد وصفه، هل هو مثلا عراقي أم مكي، فحينئذ لا يكون مذكور المراد منه لا من حيث النوع ولا من حيث الجنس ولا من حيث الوصف ولا قصده في قلبه، يعني حتى لم يذكره في اللسان ولا قصده ولا عينه في قلبه، إنه هل هو دينار عراقي أم مكي ذهبي أو فضي، فسد الخلع. كان الخلع فاسدا. لماذا؟ لأن إذا بطل العوض ما البذل الفداء راح يبذل الخلع، لأن الطلاق الخلع مشروط صحته بصحة ماذا؟ بذل الفداء. فإذا الفداء بذله كان فاسدا فسد الخلع، لأن راح يحصل عندنا جهالة بمقدار الفداء، ونحن نشترط في صحة البذل أن يكون معينا. أما إذا كان جاهلا أو مشتركا فهذا يؤدي إلى الجهالة، والجهالة يلزم منها الغرر وهو مبطل لها. لهذا قال: ولو خالعها على 1000 ولم يذكر المراد، يعني ما عين نوع الألف ولا جنسه ولا وصفه ولا قصده، يعني ولم يقصده في قلبه، بمعنى أنه لم يذكره لا باللسان ولا قصده في المعنى بقلبه، فسد الخلع. نعم، لأنه كما قلنا راح يلزم من عند الجهالة والاشتراك، وهذا يسبب ماذا؟ بطلان الخلع، لأنه إذا بذل بطل العوض بدل الخلع، بطل ماذا؟ الخلع لوجود الجهالة والاشتراك المانع من الحمل على حمل بعضهما على بعض. طبعا ما نقدر احنا نعين الدينار ان المراد بالالف دينار ولا درهم، لان هذا ماكو تعيين ويعتبر ترجيح بلا مرجح، وهذا غير جائز. نعم. ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع وقيل يكون رجعيا، وهو حق إن أتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحق. إذا كان البذل والفداء من قبل الزوج للزوج بعض الأشياء التي لا يملكها المسلم مثل الخمر أو الخنزير الذي له قيمة مالية عرفية، ولكن الشارع أسقط ماليته ولم يعتبرها لأنه لا يحترمها، وبالتالي إذا ليس له مالية شرعية فإذا لا يمكن تملكه من قبل المسلم، والشارع أسقط الاعتبار له ولم يحترمه ولم يصحح تملك المسلم له مثل الخمر والخنزير. كما لو قالت له اخلعني على ألف مثلا على 100 قارورة من الخمر، أو على 100 أو مثلا على 100 كيلو من لحم الخنزير مثلا، هذا يسبب فساد العوض اللي هو راح نبذله بالفداء، وبالتالي راح يفسد الخلع لفساد المعاوضة. هذا إذا كانوا عالمين بالحال، يعني كانوا يعلمون إن الخمر والخنزير مما لا يملكه المسلم ولا يصح المعاوضة عليه ولا بذله لأجل الفداء، فبالتالي راح يبطل البذل لأجل الفداء ويفسد الخلع لفساد المعاوضة إذا كانوا عالمين بالحال. وقيل يكون رجعيا، هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قال نعم صحيح راح يفسد الخلع لكن يصح الطلاق، ويكون الطلاق من نوع الطلاق الرجعي، لأن هي طلبت من عنده الفصل والبينونة عندما قالت له اخلعني على مثلا 100 قارورة من الخمر، وإذا بطل الخلع بسبب بطلان البذل لأجل الفداء يبقى الطلاق صحيحا ويكون رجعيا، لأن طلب المرأة مشتمل على أمرين، طلب بالطلاق والعوض، وإذا بطل العوض يبقى الطلاق صحيحا، إذا بطل أحدهما يبقى الآخر صحيحا إذا كان مستوفي الشروط. المصنف الآن يريد يعلق على رأي الشيخ الطوسي، يقول ما ذكره الشيخ الطوسي هو حق يعني صحيح إن أتبع بالطلاق، يعني إن أتبع لفظ الخلع بصيغة الطلاق، فقال لها خلعتك على 1000 قارورة من الخمر فأنت طالق، إذا أتبع لفظ الخلع بالطلاق وقال أنت طالق صح ما ذكره الشيخ الطوسي هو حق وصحيح، ويقع الطلاق صحيحا ويكون رجعيا، وفساد العوض يلزم فساد الخلع، أما الطلاق فالطلاق يقع صحيحا لصيغة فأنت طالق، وإلا كان البطلان أحق. ما معنى وإلا؟ يعني لو اختصر على لفظة الخلع وقال لها خلعتك على 1000 قارورة من الخمر ولم يتبعه بلفظة فأنت طالق كان البطلان أحق، يعني لا يتحقق صحة الطلاق مع فساد العوض، لأن الخلع راح يقوم مقام الطلاق وبدون العوض لا يقع خلعا، وهو لم يتبعه بلفظة فأنت طالق حتى نقول إنه الطلاق وقع معه صحيحا، ويكون البطلان لأجل الخلع والطلاق، فلا يقع خلعا صحيحا لأنه باطل ببطلان العوض، ولا يقع طلاقا لأنه لم يتبعه بلفظة فأنت طالق. نعم. ولو خالعها على خل فبان خمرا صح وكان له بقدره خل. إذا الزوج خالع زوجته على مقدار معين من الخل، كما لو قال لها خلعتك على 1000 لتر من الخل، أو على مثلا قارورتين من الخل، وعينوا أن القارورة تأخذ 100 لتر مثلا، هذا طبعا خلع صحيح لأنه على مقدار معين محلل ويصح لعدم وجود الجهالة فيه لأنه مقدار معين، ولكن ظهر وبان من بعد ذلك إن هذا الخلق قد انقلب خمرا في القارورة وهم جاهلين بذلك، هل يصح الخلع أم لا؟ المصنف قال نعم صح مع جهلهما بالموضوع بأن هذا الخلق قد انقلب خمرا فيقع الخلع صحيحا، فبان خمرا يعني تبين وظهر من بعد ذلك انقلاب الخلق خمرا فالخلع صحيح مع جهلهم بالموضوع، وكذلك يصح إذا كانوا جاهلين بالحكم، يعني يعلمون أن هذا الخلق انقلب خمر لكن جاهلين بأن الخمر ليست له مالية معتبرة عند الشارع ولا يصح المعاوضة عليه، هذا يسمى جهل بالحكم، فحينئذ سوف يصح الخلع. ولكن كيف ندفع خمر علما للمسلم والمسلم لا يملك الخمر؟ المصنف قال لا ندفع له خمرا بل له بقدره خل. ما هو المقدار المعين اللي اتفقوا عليه بالخل؟ 100 لتر، ندفع له 100 لتر بقدره خلا، والخل يصح المعاملة والمعاوضة عليه لأن أمر محلل له قيمة مالية، وبذلك يصح الخلع ويصح من خلال بذل العوض أيضا. ولو خلع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح، يعني لو قال لها خلعتك على الحمل الموجود في بطن هذه الدابة، أو قال لها خلعتك على المولود الموجود في بطن الجارية، على اعتبار أن حمل الدابة له قيمة مالية وكذلك حمل الجارية لأن يصبح عبد ويباع وله قيمة مالية، هذا لا يصح خلعا. لماذا؟ لوجود الجهالة المانعة من صحة بذل العوض وبالتالي يسبب بطلان الخلع، لأن إحنا جاهلين بنوع الحمل الموجود عند الدابة، هل هو ذكر أو أنثى، هل سوف يولد حيا أو ميتا، هل سوف يولد تاما أو ناقصا، وهذا يؤثر في القيمة المالية له. كذلك بالنسبة للجارية، الحمل الموجود في بطن الجارية ذكر أو أنثى، تام الخلق أو ناقص، أبيض أو أسود، وهذا كله يؤثر في القيمة المالية له. إذا راح تتحصل الجهالة وما راح نعرف مقدار الخلع والبذل اللي حصل والفداء بمقداره اللي عين القيمة المالية له، وهذه الجهالة تلزم فساد وعدم صحة البذل لأجل الفداء ويلزم منه فساد الخلع، لأن احنا قلنا الخلع مشروط صحته بصحة البذل والفداء. ويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها ومن يضمنه بإذنها، يصح للمرأة أن تبذل الفداء لطلاق الخلع من قبلها، كما لو قالت الزوجة لزوجها طلقني خلعا على 1000 دينار، هذا يسمى بذل من قبل الزوجة. ومن وكيلها، يعني وكذا يصح بذل الفداء من وكيلها، كما لو وكلت زيد على أن يبذل قيمة البذل والفداء لأجل زوجها لأجل الطلاق الخلعي، وقالت له طلقني خلعا منه على 1000 دينار، وزيد الوكيل قال للزوج طلق موكلتي هند على 1000 دينار، هذا بذل العوض لأجل الفداء من قبل الوكيل صحيح لأن الوكيل كالأصيل، فيصح بذل الفداء من الوكيل لأنه بمنزلة بذل الأصيل الموكل. ومن يضمنه بإذنها، يعني وكذا يصح بذل الفداء لو بذله ضامن لقيمة البذل والفداء وكان هذا الضامن قد ضمن بإذنها، كما لو قالت لخالد ابذل، طلب خالد الإذن منها في أن يبذل لها الفداء وقال لها أنا أضمن لك قيمة الفداء، كما لو كان خالدا أخا لها مثلا وراد هو يبذل الفداء لها ويضمن قيمة الفداء بإذنها وهي أذنت له، قالت له أذنت لخالد أن يبذل الفداء ويضمنه، وقال خالد لزوجها طلقها خلعا على 1000 دينار وأنا أضمن لك دفع 1000 دينار. فهنا راح الضامن يقول للزوج طلق زوجتك على 100 دينار مثل وعلي ضمانها. إذا كان الضمان بإذنها فالضمان صحيح، وبذل الضمان من قبل الضامن أيضا صحيح، وتكون ملزمة للضمان بما ضمنه منه الباذل. نعم، وهذا أيضا صحيح ولا مانع منه. وهل يصح من المتبرع؟ يعني هل يصح بذل العوض من قبل المتبرع؟ المتبرع هو الشخص الذي يريد أن يتبرع ببذل الفداء من دون أن يكون لا وكيل ولا ضامن، إنما من تلقاء نفسه. فهل يصح بذل الفداء من شخص متبرع لم تأذن الزوجة له في البذل ولا وكلته، بل هو أراد أن يبذل الفداء من تلقاء نفسه تبرعا؟ المصنف قال فيه تردد والأشبه المنع. أما وجه التردد والتوقف فمنشأه وجود قولين. قول يقول لا يصح بذل الفداء من قبل المتبرع، والوجه فيه لأن الله سبحانه وتعالى نسب الفدية إلى الزوجة حينما قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نسب الفدية في قوله فيما افتدت به إلى الزوجة، يعني الزوجة هي اللي تبذل الفداء. ومن يأتي شخص متبرع ويبذل الفداء من دون إذن الزوجة، هذا لا ينسب بذل الفدية إلى الزوجة. والمتبرع ليس كالوكيل وليس هو ضامن، لأن الوكيل يقوم مقامها والضامن يكون الدفع منه بإذنها، وتكون هي ملزمة للضمان، والضامن يدفع مقدار البذل. أما المتبرع فليس هو لا وكيل ولا ضامن، فبالتالي راح يسمى أجنبي، يعني طرف أجنبي عن الخلع. وإضافة الفداء إلى الزوجة هاي دلالة على عدم صحته من غيرها، فيبقى هذا الطرف الأجنبي ممنوع من صحة تصرفه بالتبرع، ويبقى النكاح على أصالة صحته إلى أن يثبت له مزيل، فبالتالي لا يصح من المتبرع. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بصحة التبرع بالفدية من قبل المتبرع للزوج، كما لو قال له طلق امرأتك بـ100 دينار من مالي، بحيث يكون عوض الخلع من اللي يدفع المتبرع. هذا القول لم يعرف له قائل منا فقهاء الإمامية، إنما هو قول معروف على مذهب المخالفين من أهل العامة، واستدلوا على صحته بأصالة الجواز، يعني الأصل إنه يجوز البذل من كل أحد، وقال به جميع فقهائهم من أهل العامة، ولم يعرف لهم مستثنى من هذا القول إلا فقيه عندهم يسمى سفيان الثوري. أما فقهاء العامة جميعهم قالوا يصح من المتبرع. فهذا القول الآخر بصحة التبرع بالفدية لم يعرف له قائل من الإمامية، بل هو قول لأكثر مذهب المخالفين، واستدلوا له بالأصل الذي يدل على الجواز، يعني الأصل أنه يجوز ما لم يدل عليه مانع يمنع. نعم، وبه قال جميع فقهائهم. هذا وجه التردد. إذن وجه التردد اللي اتردد من خلال المصنف لأنه يوجد قول معروف عند المخالفين بصحة البذل من المتبرع، وباستدلالا بالأصل اللي يدل على الجواز، والأشبه المنع. أما على رأينا الفقهاء الإمامية فالأشبه المنع، لأن هذا البذل منسوب كما قلنا للزوجة، والمتبرع شخص أجنبي ليس طرف في الخلع، فلهذا لا يصح البذل منه ما دام هو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا باذل بإذن الزوجة. نعم، أما لو قال طلقها على 1000 من مالها وعلي ضمانها، أو على عبدها هذا وعلي ضمانها، إذا إذا شخص متبرع قال طلقها على 1000 درهم من مالها وعلي ضمانها، يعني بذل الفداء مو من المتبرع، بذل الفداء من مال الزوجة. لكن إذا الزوجة ما بذلت لك 1000 درهم مثلا، أنا علي ضمان 1000 درهم، فهذا الضمان حصل لمن؟ للزوج، والزوج رضى بضمانه. فإذا لم تبذل الزوجة 1000 درهم من مالها، الضامن يضمن له ماذا؟ 1000 درهم. هذا يصح أو لا يصح؟ نعم يصح، إذا لم تبذل الزوجة 1000 ويكون الضامن هو الملزم، لأن الضامن ما ضمن للزوجة، ضمن للزوج. والمال مو والمال أول ما وقع ما وقع من الضامن المتبرع، وقع من مالها، لأنه قال لها طلقها على 1000 درهم مثلا من مالها، يعني هي تبذله. لكن هذا تبرع بالضمان للزوج، قال لها وإذا لم تبذل ولم تدفع لك أنا علي ضمان 1000 درهم، هذا ضمان للزوج والزوج رضى بضمانه، فيصح البذل من قبل الزوجة. وإذا لم تبذل الزوجة 1000 وطلقها الزوج بذلك، يصح الطلاق، ويجب على الضامن اللي ضمن للزوج أن يدفع له 1000 درهم، لأن الضامن ألزم نفسه، فيجب عليه الوفاء بما التزم به. أو على عبدها هذا وعلي ضمانها، أو قال له الضامن طلقها أو اخلعها على 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 عبدها هذا، إذا هي بذلت لك العبد وأعطتك إياه من باب البذل والفداء لأجل الخلع، وإذا لم تدفع ولم تبذل لك العبد فعلي ضمانه، أنا أضمن لك قيمة العبد. كم يساوي في القيمة السوقية العرفية؟ 100 دينار، أنا أدفع لك ضمان العبد وأدفع لك قيمته اللي هي 100 دينار. نعم نقول هذا أيضا يصح. وإذا لم تبذل الزوجة العبد فعلى الضامن أن يضمن قيمة العبد المن للزوج. نعم وهذا أيضا يصح إذا هي رضيت بذلك، يعني هي الزوجة رضيت بذلك البذل عن طريق الضامن، فإن لم ترضى بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع. نعم وكذلك في المورد الذي هي تعلم أنه الضامن ضمن لزوجها وهي لم ترضى بذلك البذل اللي هو مثلا 1000 درهم أو على عبدها، ولم ترضى بذلك بدفع هذا البذل، يصح الخلع لو الزوج خلعها على هذا البذل، ولكن من يدفع البذل؟ الضامن، ضمن المتبرع، لأن هو ألزم نفسه فيجب عليه الوفاء بذلك. ولكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد. منشأ هذا التردد ووجهه أيضا وجود قولين، قول يقول بعدم صحة الخلع بهذا المعنى، إنه شخص متبرع يضمن قيمة المال أو العبد إذا لم تبذله الزوجة ولم ترضى بذلك الزوجة. لماذا؟ ما هو الوجه في عدم صحة هذا الخلع؟ لأن هذا الخلع مرجعه إلى ضمان الأجنبي، وإحنا قلنا سابقا لا يصح بذل الفداء من متبرع أجنبي لأنه طرف أجنبي خارج عن الخلع، والبذل والفداء لابد يكون من الزوجة، لأن الآية نسبة الفداء والبذل إليها. فيأتي نفس ما ذكرناه في التردد السابق، إنه هذا طرف أجنبي ومتبرع ليس طرفا في الخلع، وإضافة الفداء إلى الزوجة يتدل على عدم صحته من غيرها، فيبقى على المنع. نعم وإذا قال قائل لكنه ضمن 1000 درهم أو قيمة العبد، نقول له هذا ضمان لما لا يجب أن يضمن، يعني هو ألزم نفسه بما لم يلزمه به الشارع، فيسمى ضمان ما لا يجب فلا يكون ملزما. هذا القول الأول. القول الآخر في التردد يقول بصحة البذل وصحة الخلع، غاية الأمر أن المتبرع اللي ألزم نفسه بالضمان هو يجب عليه ضمان قيمة البذل، فإذا يصح الخلع وضمان المتبرع حيث أنه من مالها، لأنه قال له البذل في أصله هو من مالها، الألف درهم من مالها وعبدها من مالها، فإذا هذا لا يوجد بذل من طرف أجنبي، البذل من مالها، فلا يوجد بذل من طرف أجنبي. غاية الأمر هو ضمن في حالة عدم وفاء الزوجة، فهذا ضمان مو للزوجة، ضمان لمن؟ للزوج، والزوج رضى بضمانه، فبالتالي راح يخرج عن وضع الخلع غاية ما في الأمر موقوف على إجازتها. وإذا هي لم تجز ولم تأذن ولم ترضى لا تكون ملزمة بدفع الضمان اللي هو بذل العوض، ويلزم على الضامن هو أن يضمن لمن تزم به للزوج. إذن وجه التردد قولين: قول بعدم صحة الخلع لأن هذا مرجع إلى ضمان الأجنبي ولا يصح بذلك بذل الفداء، وقول يقول بصحة الخلع وضمان المتبرع حيث أن الخلع من مالها، فإذا لم يخرج عن وضع الخلع. غاية الأمر إذا هي لم تبذل ولم تجز بالبذل يلزم على الضامن أن يلتزم بالضمان، لأن هو ألزم نفسه فيجب عليه الوفاء بما التزم به. ولو خالعت في مرض الموت صحة وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل. إذا المرأة خالعت زوجها وهي في مرض الموت، مرض الموت مر علينا سابقا هو المرض المتصل بالموت بحيث يكون الموت سببا عنه، إذا خالعت زوجها وهي في حالة المرض وطلبت الزوجة الخلع من زوجها وهي في حالة مرض الموت اللي هو المرض اللي يستمر إلى حين حصول الموت ووقوعه عليها، صح البذل مالها في الخلع وإن بذلت أكثر من الثلث، حتى لو كان هي قد بذلت له في قيمة بذل الفداء لأجل طلاق الخلع أكثر من قيمة الثلث من تركتها. هاي احنا نسميه منجزات المريض، يعني المريض إذا أنجز أو طلب بذل أو فداء أو عوض أو معاملة أو عقد هل ينجز ويتم أم لا وهو في حالة المرض. نعم، بالنسبة للمريض هناك أكو قول إنه منجزاته تنجز بقيمة الثلث لا أكثر، وأكو قول يقول تنجز بإطلاقها حتى ولو كانت أقدر من قيمة الثلث إذا لم تكن مبنية على محاباة أو ما شابه ذلك. فهنا المرأة هي في مرض الموت طلبت الخلع من زوجها وبذلت لأكثر من قيمة الثلث، هل يصح الخلع أم لا؟ نعم يصح الخلع ويصح البذل وإن كان أكثر من الثلث. نعم، وكان قيمة البذل يخرج من أصل تركتها، إذا ماتت راح نخرج قيمة البذل مال العوض والفداء من أصل تركتها، مثلا هي بذلت لألف درهم نخرج من أصل تركة ما أبقت من الأموال من الميراث نخرج الألف درهم وندفع لها قبل توزيعه على الورثة. والوجه في الصحة تمسكا بعموم قاعدة السلطنة على المال، الناس عندنا قاعدة فقهية معروفة عند الفقهاء تسمى قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فبما أنه هذا المال تابع لها وهي مسلطة عليه ولها حرية التصرف في مالها، فإذا يقع تصرفها صحيح حتى ولو كان بذلها لأجل الفداء أكثر من قيمة الثلث من تركتها لعموم قاعدة السلطنة على المال، فهي مسلطة على مالها ولها حرية التصرف به. وفيه قول إن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو أشبه. طبعا هذا اللي ذكرناه من صحة البذل ولو كان أكثر من الثلث هو قول مشهور عند الفقهاء، ويوجد عندنا قول آخر ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، إنه لو المرأة بذلت مقدار من الفداء لطلاقها خلعا، وكان هذا المهر اللي بذلته زائد عن مهر مثلها. مثل هاي المهر، المرأة اللي تريد أن تتزوج كم مهر مثلها عرفا؟ يقال إنه مثلا المهر مثلها أو تقديره عند أهل العرف هو 1000 دينار، هي بذلت له أكثر من 1000 دينار، كما لو بذلت له 1500 دينار. فالألف دينار من بمقدار مهر مثلها هذا يخرج من أصل تركتها، والزائد عنه اللي هو 500 دينار هذا يخرج من ثلثها، لأنه إذا خرجنا من أصل التركة يعني ما رح نعطي للورثة. هو هذا الفرق بين القولين. الفرق القول الأول يقول جميع 1500 دينار تخرج من أصل التركة يعني لا يعطى للورثة. أما هذا القول الثاني، القول الثاني يقول ما كان بمقدار مهر مثلها نخرجه من أصل التركة اللي هو 1000 دينار، وما كان زائد عنه اللي هو 500 دينار يخرج من ثلثها، لأنه الميت له حق أن يوصل بمقدار الثلث. نعم. قال وفيه قول إن الزائد عن مهر المثل اللي هو فرضنا في مثالنا 500 دينار على اعتبار أنه الألف بمقدار المثل يخرج من الأصل، أما الزائد فنخرجه من الثلث. نعم. وهو هذا القول الثاني وهو أشبه، يعني أشبه بقواعد المذهب. والوجه في ذلك لأن هذا الزائد يعتبر نوع من أنواع المحابات في المعاوضات. المحابات هو دفع الزائد، وبالتالي لا يخرج من أصل التركة. هذا على اليمن، على الرأي المعروف إنه يصح معاوضات المريض إذا كانت بمقدار قيمة المثل، أما الزائد عن قيمة المثل يدخل في باب المحابات، يعني من باب دفع الزائد تبرعا بذلا هبة من قبل المريض، وهذا لا ينجز ولا يتم. فبالتالي بما أنه دفع الزائد من مهر المثل في بذل فداء طلاق خلعها هو من المحابات، فهو كالمحابات في المعاوضات، لا يخرج من أصل التركة وينقص من قيمة الورثة، إما إنما نخرجه من قيمة ثلث الزوجة. يعني من خرج من ثلثي الورثة، لأن راح ينقص، راح تنقص قيمة التركة على الورثة، إنما نخرج من قيمة الثلث، قيمة ثلث الزوجة. نعم. ولو كان الفداء رضا عن هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم أخوتي، إذا عندكم سؤال بخدمتكم.
نعم. الأخيرة إن الزائد عن المهر المعاشرة،
نعم،
هذا يخرج من
الثلث المرأة الميتة. أي نعم. القول الأول يقول إنه 1500 دينار كلها خرجها من أصل التركة، بالتالي راح تنقص قيمة المال الموجود للورثة. والقول الثاني يعني نحن أخذ من الثلثين مال الورثة، فقيمة الثلثين مال الورثة راح ينقص. أما القول الآخر يقول الألف انخرج من أصل المال، والزائد على الألف اللي هو 500 اللي هو زائد عن مقدار مهر مثلها انخرج من ثلثها مو من ثلثين الورثة. أو شنو الفرق اللي راح يحصل؟ الفرق راح يحصل بالقيمة المالية للثلثين. القول الأول قيمة الثلثين مال الورثة راح تنقص كثير، فراح يردهم أقل مقدار أقل من المال. القول الثاني راح يبقى زيادة بقيمة الثلثين مال الورثة، لأنه الزائد راح يخرج من ثلثها مو من ثلثي الورثة، فيبقى مقدار الثلثين زائد. نعم. الوجه طبعا قلنا الوجه إنه ليش نخرج من ثلثة، هذا من باب المحابات بالمعاوضات. المحابات في اللغة بمعنى إنه دفع زائد أو ناقص أو من باب التبرع أو الهبة. وأكو قول مشهور عند الفقهاء إنه هذا مر علينا في باب الحجر، إذا تذكرون في باب الحجر منجزات المريض. أحسنتم. شنو اللي ينجز من معاوضات المريض أو معاملاته؟ أكو قول مشهور عند الفقهاء ينجز ما كان على مقدار مهر المثل، ما كان على قيمة المثل. والأحسنتم. أما الزائد اللي هو من باب التنقيص المحاباة الهبة، هذا ما ينجز منه إلا ما كان بمقدار الثلث. نعم، أي أحسنتم، أو مع إذن الورثة، لأن الورثة راح يتنازلون عن حقهم، وإذا تنازلوا عن حقهم لا مانع منه. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي، الله يحفظكم إن شاء الله.